الحمد لله
الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمه الله أو رحمة الله عليهما في حجرة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هنالك معه فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. الإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإيمان بذلك جاء من تواتر الأخبار بذلك، فتواترت الأخبار عن المسلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات دفن في حجرة عائشة ولم يدفن في المسجد ولا في المقبرة، دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة كانت خارج المسجد النبوي وليس الداخل، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة لما مات عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة قد اختلفوا أين يدفنوه، فدفنوه في مكان في مكانه الذي مات فيه لحديث ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فدفنوه في ذاك المكان من حكمة الله تبارك وتعالى أن قبض روحه في ذاك المكان لأجل أن يكون بعيدا عن الغلو فيه، فلو قبر أو لو دفن في مقبرة لا كان محلا لغلو الكثير من الناس وبنوا على قبره وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى، فلحكمة الله تبارك وتعالى دفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة بعيدا عن الناس. وكما ذكرنا هذه الحجرة كانت خارج المسجد النبوي وليست داخله، فما يستدل به عباد القبور من جواز دفن الموتى داخل المساجد باطل، لا يستدل بمثل هذا لأن هذه الحجرة كانت خارج المسجد لم تكن داخله عندما دفن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وإنما بعدما حصل توسيع المسجد أدخلوا الحجرة في المسجد، أدخلوا الحجرة في المسجد وبقيت حجرة بجدرانها. على كل هذا الذي حصل، المهم في الموضوع أن الصحابة ما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بدفنه في المسجد حتى يستدل بمثل هذا، فالاستدلال به باطل، إنما حصل إدخال الغرفة في المسجد النبوي في عهد الدولة الأموية ولم يحصل ذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك بعد أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجرة مات أبو بكر ودفن أيضا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كانت عائشة رضي الله عنها أرادت أن تدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحجرة، ولكن عمر رضي الله عنه لما مات استأذن أن يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فآثرت عمر على نفسها رضي الله عنها فدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل ذلك لنا بالتواتر، تواترت الأخبار عن المسلمين أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر أبي بكر وقبر عمر في ذاك المكان. ما الفائدة أن نؤمن بهذا وأن نعرفه؟ يقول المؤلف فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب، يعني ذكر لك ذلك أننا نؤمن به كي نسلم على أبي بكر ونسلم على عمر، إذا أتينا ومررنا على هذه القبور سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا على أبي بكر وعلى عمر رضي الله تعالى عنهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا أتينا على مقبرتنا أن نقول السلام عليكم أهل ديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر الحديث الذي ورد، وورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه جاء ووقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلم على أبي بكر وسلم على عمر رضي الله عنه، فهذا الفعل جائز ويستحب فعله. أما قوله واجب فهذا فيه نظر، لأن الوجوب يحتاج إلى دليل شرعي يدل عليه، ولا يوجد دليل يدل على وجوب مثل هذا. قال المؤلف رحمه الله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. هذه من أصول أهل السنة والجماعة مسألة، وهي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف، المقصود بالمعروف هنا إيش؟ ما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنهي عن المنكر، ما نهى عنه الله تبارك وتعالى في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما وردت أدلة فيه تدل على وجوبه أو على استحبابه تأمر به، وما وردت أدلة تدل على تحريمه أو على كراهيته تنهى عنه، إما أمر إيجاب أو استحباب أو أمر أو نهي تحريم أو نهي كراهة على حسب ما وردت الأدلة بذلك. هذا معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمنكرات ما حرم الله سبحانه وتعالى ينهى عنها، والمعروف أيضا يؤمر به لورود الأدلة الشرعية في ذلك، وبذلك تستقيم أمور المسلمين ويبقى الحق فيهم ظاهرا والباطل مدفونا خفيا، لأن الشخص إذا علم أن الناس سينكر عليه الضلال والفساد لن يظهر وسيخفيه، بخلاف ما إذا انقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يستحي أحد أن يظهر الباطل وأن يترك الحق، فسيظهر الفساد وينتشر في الأرض. فمن أسباب انتشار الفساد في الأرض تعطيل هذا الأصل الذي أمر الله تبارك وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أسباب الفساد الذي نراه أمامنا اليوم هذا الإخلال بهذا الأصل، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأدلته كثيرة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيريتكم من أين جاءت؟ جاءت من أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر. وقال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فلينكره أو فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ذلك أضعف الإيمان، يعني أقل شيء ممكن أن تفعله هو أن تنكر المنكر بقلبك، وهذا ليس من ورائه ضرر تتضرر به. أي نعم، إذا استطعت أن تنكر بيدك وكنت من أصحاب السلطة، سواء كانت السلطة العامة أو سواء كانت السلطة الخاصة كرب الأسرة في البيت مثلا، واجب عليك أن تنكر بيدك ما لم تخشى من مفسدة أكبر من المنكر الذي ستنكره. فإذا لم تستطع بيدك فتنتقل إلى لسانك، والإنكار باللسان يقدر عليه الكثير من الناس. إذا خفت من سيف كما يقول المؤلف: إلا من خفت سيفه أو عصاه. إذا خفت من سيف أو من عصا تضرب وتبتلى بأمر لا طاقة لك به فعندئذ تترك، وإلا فالأصل أنك تنكر بيدك أو تنكر بلسانك، فإن لم تستطع على هذا ولا على ذاك فتنكر بقلبك، يعني لا تحب هذا الشيء بقلبك وتبغضه. ترى شخصا يشرب الخمر مثلا تبغضه في قلبك ولا تحبه ولا تريد أن يحصل هذا الشيء، بذلك تكون منكرا لهذا الفعل بقلبك. إلا من خفت سيفه وعصاه، كما ذكرنا إذا خفت أن تتعرض لبلاء لا طاقة لك به عند الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، فعندئذ تترك هذا الأمر وتغير بقلبك، وإذا لم تخف غيرت ما تستطيع تغييره. لكن مهم جدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تقدر المصالح والمحاسن التي ستترتب. مثلا رأيت شخصا يشرب الخمر وأنت تعلم إذا أنكرت عليه شرب الخمر ترك شرب الخمر وذهب إلى ما هو أعظم كقتل المسلمين مثلا، تتركه يشرب الخمر أهون من قتل المسلمين، فتقدر هذه الأمور. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد فيه من تقدير المصالح والمفاسد، ولابد في النهي عن المنكر ألا يؤدي إلى منكر أعظم منه، لأن الغاية والهدف من النهي عن المنكر إزالة المنكر، فإذا كان سيؤدي إلى منكر أعظم إذن فلا فائدة من إزالة هذا المنكر. هذه من الضوابط التي يجب مراعاتها عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد نقض هذا الأصل أناس كثر من القواعد التي وضعها أهل البدع في نقض هذا الأصل، قولهم نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قاعدة فاسدة تنقض هذا الأصل، إذ إن مضمون هذه القاعدة أننا إذا اتفقنا على باطل أننا نتعاون في هذا الباطل، أو اتفقنا على حق نتعاون في هذا الحق، ولكن إذا اختلفنا أيضا في حق أو باطل يسكت بعضنا عن بعض في هذا الباطل الذي اختلفنا فيه، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فإذا اتفقت أنا معك على أمر نعم واختلفنا في مسائل هي أعظم من هذا الأمر، يعني يعذر بعضنا بعضا في ذلك. الصوفي الشيعي المسلم اليهودي النصراني إذا اجتمعوا جميعا على أن يخلعوا ولي الأمر إذن يجتمعون مع بعض ويتحدون ويتعاونون في ذلك، ويعذر بعضهم بعضا في اختلافاتهم في العقائد، ما في مشكلة، ما أن هذا كافر هذا مسلم لا يهم، المهم في الموضوع أننا اتفقنا على ماذا؟ على إزالة الوالي، إذن نجتمع على ذلك. هذه هي القاعدة وهذا هو تطبيقها، هكذا هي أصولهم التي يمشون عليها، تعرفون هذا الأصل لما ومن يدندن حوله. كذلك مسألة حرية الرأي، كل واحد له حريته يتكلم بما يشاء يفعل ما يشاء، هذا أيضا يعني نقض لهذا الأصل الذي أصله ربنا تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه. ما في عندنا شيء اسمه حرية رأي في الدين، لا يمكن في الإسلام لا يوجد شيء اسمه حرية رأي، هذه عند العلمانيين، أما عند المسلمين ما عندهم هذا الشيء، الحق حق والباطل باطل. يعني رأيك أنت إذا كنت تعبر بالكفر وتعتقد الكفر وتتكلم به عندهم معذور، لك رأيك ولك حريتك، لا هذا باطل يجب إبطاله ويجب إنكاره ويجب وتجب إزالته، هذا في ديننا وفي شرعنا فهو منكر يجب إنكاره. هذه القاعدة التي وضعها هؤلاء القوم من العلمانيين ومن كان خلفهم من الإخوان المسلمين ومن شابههم، هذه قواعد فاسدة تبطل هذه الأصول التي هي يعني مدلول عليها بالكتاب والسنة. قال المؤلف رحمه الله والتسليم على عباد الله أجمعين، تسليم يعني تسلم على المسلمين، تسليم على عباد الله أجمعين المراد بذلك التسليم على المسلمين، إفشاء السلام فيما بينهم، فقد قال الله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام وإفشاء السلام، أو أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن دخول الجنة قال تطعم الطعام وتفشي السلام وتصلي بالليل والناس نيام، من فعل ذلك دخل الجنة بسلام. وأدلة إفشاء السلام كثيرة، لذلك يحرص المسلم على أن يسلم على إخوانه المسلمين وعن أن يفشي السلام بينهم، وجاء في بعض الأحاديث أن إفشاء السلام يكون في آخر الزمان أو يكون في آخر الزمان السلام على الخاصة، يعني أن الناس لا يسلم بعضهم على بعض، وإنما يسلم فقط الشخص على من يعرفه ويخصه فقط، وهذا ذكر على أنه من علامات الساعة. قال المؤلف رحمه الله: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر لك. الصلاة في جماعة واجبة، وكذلك صلاة الجمعة واجبة، كما قدمنا تقرير هذه المسائل فيما مضى من دروس. لكن هنا المؤلف ذكر أمر، قال: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. إما أن يكون مبتدعا، أو أن يكون فاسقا، أو أن يكون كافرا. ثلاث أحكام ينالها تارك صلاة الجمعة والجماعة. من ترك صلاة الجمعة والجماعة لتركه للصلاة لأنه لا يصلي أصلا، هذا الخلاف فيه معروف بين أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. اختلف فيه العلماء هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر، وقد تحدثنا عن هذا سابقا. من ترك صلاة الجمعة والجماعة وصلى في بيته، هذا أيضا محل خلاف، والصحيح أنه فاسق. ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة تعبدا كما تفعله الخوارج عندما يكفرون الحاكم ويكفرون الأئمة الذين في المساجد، ماذا يفعلون؟ لا يصلون جمعة ولا جماعات. ليش؟ لأن عندهم أئمة المساجد كفار، وبناء على ذلك فلا تصح الصلاة خلفهم. لذلك صح عن رأس من رؤوس الخوارج في هذا الزمن أنه كان لا يصلي الجمعة ولا الجماعة المساجد. ليش؟ لأنه يكفر أئمة المساجد، وكان يعتبر المجتمعات اليوم مجتمعات كفرية، فلذلك ما كان يصلي الجمعة والجماعات. وهذه من علاماتهم، أن تجد الواحد صورته صورة الاستقامة والتدين ولا يصلي جمعة ولا جماعات في المساجد، يعرف أنه رأس من رؤوسهم. فهم يكفرون كل من يعمل مع الدولة بأي صورة من صور العمل مع الدولة، هو كافر، سواء عمل في الوزارة، عمل في الجيش، عمل في الأمن. طبعا هم مراتب، الخوارج هؤلاء مراتب، مرتبة من المراتب أنهم يكفرون كل من عمل في الدوائر الحكومية، ومن ذلك من يعمل في وزارة الأوقاف، وبناء على ذلك فتكون عنده الجمع والجماعات غير صحيحة خلف أئمة المساجد. لذلك قال المؤلف هنا: فهو مبتدع. ليش؟ ابتدع شيئا جديدا، ترك الصلاة خلف الأئمة المسلمين. والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، هذا من يترك، من يجوز له ترك الجمعة والجماعة من لا كان له عذر. ما هو العذر؟ قال لك: كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، فهذا معذور. أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر لك. وهناك أيضا أعذار أخرى كالمطر مثلا، والبرد الشديد، وما شابه من أعذار ودلت عليها الأدلة في الكتاب والسنة. لكن المهم في الموضوع أن تعلم أن من ترك الجمعة والجماعة لغير عذر تعبدا فهذا مبتدع ضال، ومن تركه لغير التعبد إما يفسق أو يكفر، على حسب التفصيل الذي في المسألة الفقهية. قال المؤلف رحمه الله: ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له. من صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له، يعني هنا أن شخص يأتي إلى المسجد ويصلي خلف إمام لكنه لا يقتدي بهذا الإمام، يعني يصلي خلف الإمام في الظاهر في الصورة، لكن هو في الحقيقة ناوي في صلاته أن يكون منفردا يصلي وحده، الحركات في الظاهر مع الإمام لكن في الحقيقة هو يصلي وحده، كما تفعل الرافضة عندما يذهبون إلى المدينة وإلى مكة. يستغرب بعض الشباب يقول: كيف يصلي خلف أهل السنة وهم يكفرون؟ يصلي ناويا الانفراد، وما يصلي خلف هذا لأنه يراه كافر إمام المسجد، لكنه ينوي الانفراد، ولكن حركاته في الظاهر تراها مع المسلمين، لكن في الحقيقة هم يصلون بمفردهم. نعم. وأبطل المؤلف صلاته لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يصح لك أن تصلي خلف الإمام وأنت لا تأتم به. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. هذا قيد مهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقدم القول فيه، لكن هنا أراد أن ينبهك إلى أمر مهم، وهو ماذا؟ وهو بلا سيف، يعني ما يستدل به الإخوان ومن خرج من رحم الإخوان جواز الخروج على الحاكم المسلم لماذا؟ أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. المؤلف يرد عليهم من آلاف من مئات السنين، يرد على هذه الشبهة. لا يأتينك الشيطان بهذه الشبهة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لكن ليس منه الخروج على الحاكم الفاسد، الحاكم غير العادل، ليس هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدلة عامة، لكن أدلة الخروج على الحاكم الفاسد أدلة خاصة، والأدلة الخاصة أقوى في دلالتها من الأدلة العامة. فالواجب عليك أن تأخذ بكل دليل في مسألته الخاصة التي ورد فيها. يعني نحن قد أخذنا بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما نأتي للحاكم هل نخرج عليه بالسيف كي نغير ونبدل ونأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أقول لك لا. ولماذا؟ لأنه ورد في الأدلة ما يدل على أن الحاكم له حكم خاص في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معه، وهي إيش؟ النصيحة في السر. هذه هي الطريقة، النصيحة في السر. تذهب إليه إذا استطعت، اذهب إليه إلى مكانه وقل له في وجهه: أنت ظالم، تفعل كذا تفعل كذا، ما في بأس، حتى لو قطع رقبته ما في مشكلة. لا، تريد أن ترسل له رسالة عن طريق طريق من الطرق التي ممكن أن تصل الرسالة إليه، لك ذلك ما في إشكال، لكن لا تشهر، لا تعلم، ولا تخرج بالسيف. لمن لا تشهر؟ لماذا؟ لأن تشهيرك وإعلانك بنقد الحاكم بما عنده من ضلالات ومن ظلم وغير ذلك، هذا سيؤدي إلى تهييج العامة وتهييج الناس، وسيؤدي بعد ذلك إلى الفتن، إلى سفك الدماء، انتهاك الأعراض، ذهاب الأموال، إضعاف الدولة وجعلها لقمة سائغة في أفواه أعدائها، كما نرى تماما الآن. انظروا إلى سوريا ماذا حصل فيها، وإن كان حاكمها أصلا ليس مسلما، لكن كنا نقول من الأول لا قدرة لكم على ذلك، ستنهون، ستسببون في فساد عريض من غير فائدة، وهذه الحقيقة أمامكم، هذه الحقيقة موجودة أمامكم. انظروا إلى ليبيا الآن نفس القضية، انظروا إلى اليمن نفس الصورة، انظروا إلى مصر نفس القضية، كلها نفس القضية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر من الخروج على الحاكم وأوصى بالصبر عليه لم يفعل ذلك عبثا، بل آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم، أو من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم، أن قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبش. من أواخر وصايا صلى الله عليه وسلم. ليش أوصى بهذه بالذات وركز عليها؟ عادة أنت عندما تنظر في نفسك أنك تريد أن تموت وتكون عندك وصية مهمة، توصي بأهم عندك، فهذه كانت أهم عند النبي، أو من أهم ما عند النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة، أنه يعلم أن هلاك هذه الأمة بسبب هذا الشيء من خروجها على حكامها، سيؤدي ذلك إلى سفك دماء بعضهم بعضا كما نرى اليوم تماما. قال: وإن أمر عليك عبد حبشي، يعني في ظلم في الموضوع، في شخص قد وضع في غير محله في منكر، لكن مع ذلك ما قال لنا أخرجوا، قال: سمع وطاع. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، في نفس الحديث حيكون في اختلاف، في تضارب، في تضاد. كذلك جاء في الحديث الآخر قال: إنه من يعش منكم فسيرى أثر أو سيجد أثر أو ستجدون من بعد أثر وأمورا تنكرونها. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ستجدون من بعد أثر يعني حكاما يأخذون الأموال والخيرات لأنفسهم ولا يعطونكم حقوقكم، وأمورا تنكرونها وستجدون أيضا منكرات. قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال اخرجوا عليهم، ما قال اخرجوا عليهم، ولكن قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذن ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تخرج على الحاكم الظالم بنص الحديث النبوي، ليس حديثا ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربعة ولا عشرة، كثير من الأحاديث وردت في الوصية بذلك دفعا للشر عن هذه الأمة. يلبس البعض ويقول أنتم والله ما جعلتم أنفسكم إلا تدافعون عن الحكام بس. إحنا ما هم الحكام، مش مشكلتنا مع الحكام، إحنا المهم عندنا هو دمك ودم ابنك ودم أبيك، عرضك، مالك، هذا الذي يهمنا، هذا الذي ندافع عنه، لأنك عندما تخرج سينتهك هذا كله وسيضيع هذا كله كما ترى اليوم تماما. ما هو مهم الحاكم، الحاكم إذا زال سيأتي غيره سواء كان صالحا أو طالحا، المهم، المهم في القضية هو إيش؟ هو ما سيحصل على هذه الأمة من فتن ومن بلايا، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. مع مصلحة إزالة الحاكم الفاسد ووضع الحاكم العادل، لكن المفسدة التي ستترتب على ذلك أكبر وأعظم، وربما تتحقق المصلحة المرجوة وربما لا تتحقق. ومن القواعد المقررة في علم في العلم الشرعي الديني الإسلامي أن دفع المفاسد أولى من جلب المصالح، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذه منها. لذلك عندما يأتيك ملبس ويلبس عليك بأننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، قل له ما قاله عمر: لقد أخطأت إستك الحفرة. هذا الكلام باطل، فقد جاءت أحاديث خاصة بهذه القضية فلا تعدل عنها إلى أحاديث عامة. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. يريد ننبه على هذا الأمر، هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة من قديم مش اليوم. قال: والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة. المستور من المسلمين، المسلم الذي أظهر الإسلام ولم يظهر ما يخالفه ولم يظهر ما يخالف العدالة، الأصل فيه أنه مسلم، الأصل فيه أنه مسلم. لكن هل يقال الأصل في المسلم العدالة؟ الصحيح لا، لا يقال هذا. المسلم الأصل فيه أنه مجهول، لا يعرف حاله حتى نتبين من أمرين، عندئذ نحكم عليه. لكن الأصل فيه الإسلام، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فالأصل فيه الإسلام، ثم نتبين بعد ذلك من حاله، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا نحن بحاجة إلى أن نعرف ونميز بين الفاسق وغيره. فعندما يأتينا شخص إما أن يكون فاسقا أو أن يكون عدلا أو أن يكون مجهولا، ما يعرف حاله، هو واحد من هذه الثلاث، أو أصل فيه الجهالة أن نجهل حاله ونعرف حاله، ثم بعد ذلك يتبين إما أن يكون فاسقا أو أن يكون عدلا. ولا شك لا يجوز الحكم على الناس بالظن الذي لا يكون مدعوما بالأدلة. هذا الظن ظن باطل، ظن فاسد، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن بعض الظن إثم. هذا الظن هو الظن الذي لا يبنى على أدلة، إنما شيء هكذا خطر على بالك تقول والله أظن هذا كذا، أظن كذا، من أين؟ ما في أدلة، هذا ظن باطل. وأما الظن الذي يبنى على الأدلة فهو ظن معمول به والأخذ به واجب. قال المؤلف رحمه الله: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب من علم الباطل لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا أن يدعو ولا يدعو إليه. بعض فرق الضلال تقسم العلم إلى علم ظاهر وعلم باطن. هؤلاء الزنادقة كفرة أرادوا أن يلبسوا على الناس وأن يغيروا الدين بهذه الدعوة. فيأتي يقول لك الدين له ظاهر وله باطن، فيقول لك الصلاة حقيقتها ليست صلاة، الصلاة هذه حقيقتها هي الدعاء، فإذا أتيت بالدعاء فقد التزمت بأمر الله بالصلاة. كذلك الزكاة طهارة النفس، تنقية النفس، وليس المراد منها زكاة المال. وهكذا الحج معناه الذهاب إلى المشايخ وليس الطواف بالبيت وما معه من مناسك، فعندهم حقائق غير الحقائق التي تقرأها وتعلمها أنت من الكتاب والسنة. يقول لك هذا العلم علم للمساكين، الدراويش، عامة الناس المساكين هم يأخذون بالظهر، لكن الإنسان إذا تقوى في الإيمان وصل إلى علم الباطن، فلذلك تسقط عنه التكاليف كلها عند البعض. أولا غلاة الصوفية والإسماعيلية وغيرهم أنواع من أولا الذين يسمون بالباطنية، تجدهم في كتب الفرق والطوائف. هؤلاء كفر لأن عندهم دين آخر، دين خاص بهم ليس بديننا الذي نعرفه. قال وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. مسألة هبة المرأة نفسها للرجل هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. تأتي المرأة كانت وتهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبلها تزوجها وإن لم يقبلها ردها. هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. نحن عندما نقول لك هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يلزم إيش؟ أن تطالب بالدليل، لأن الأصل عموم التشريع. فإذا قلنا بالأمر بأنه خاص يلزم علينا أن نأتي بالدليل، والدليل قول الله تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا هو الدليل التخصيص. إذا لا يصح أن تهب المرأة نفسها لأي رجل، لا بد من إذن الولي ومن الصداق. معنى أن تهب نفسها أن لا يكون هناك صداق ولا ولي، لا بد من إذن الولي وليها، ولا بد من وجود صداق بينها وبين الرجل، عندئذ يكون النكاح صحيحا. النكاح لا يصح إلا بولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فلا بد أن يكون ولي المرأة موجودا. المرأة تتأثر بالعواطف، كلمتين حلوات من الرجل تمشي معه، هذا أمر معروف، فلا تستطيع أن تقدر مصلحتها عند من. فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى لها وليا هو يختار لها، يختار لها بما يناسبها ويصلح لها، لا بما يناسبه هو ويصلح له. أي نعم، فالولي مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أن يختار لوليته رجلا صالحا يصلح له ويناسبها، يناسبها في الدين، يناسبها في الخلق، يناسبها في كل ما يعينها على أمر دينها ودنياها، ولا يعتبر مصلحته الشخصية عند تزويجها. يعني يرى الشخص غني ويطلب منه أموال كي يغنى هو ويرمي بنته لهذا الرجل، كما يفعل اليوم كثيرا، يزوجون بناتهم صغار لرجال أغنياء، رجل تجده في 70 أو 80 من عمره إنما يزوجه لا عنده دين ولا خلق، إنما عنده مال يزوجه ابنته كي يأخذ منه المال. هذا ما زوج البنت لمصلحتها وإنما زوجها لمصلحة نفسه، وهذا يسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن ذلك. قال المؤلف رحمه الله وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا، وقوله ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا. ولا تحدث بشيء من زلالهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. هذا كله قد كان قد تقدم معنا. ما هو موقف المسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ موقفه أن يحبهم ويتولاهم ويثني عليهم ويذكرهم بخير ويدعو لهم ويمسك عما شجر بينهم. ما حصل بينهم من خلاف، ما حصل مع من بعضهم من أخطاء يمسك عنها ولا يتحدث بها ولا يصغي إلى من يتحدث بذلك، خشية أن يقع شيء من ذلك في قلبه فيهلك. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال اليوم خط أحمر، إذا تجاوزته هلكت. لماذا؟ لأنهم هم شهودنا، هم الذين حملوا لنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طعنا فيهم فقد طعنا في الكتاب والسنة، فذهب الدين بالكامل. لذلك الزنادقة والذين أرادوا الكيد بدين الإسلام بدأوا بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا إذا أسقطوا الصحابة ما بقي لنا لا كتاب ولا سنة، كيف نأخذ ديننا من فاسق أو من كافر؟ إذا فسقناهم ولا كفرناهم ما بقي لنا من دين. لذلك جاءوا إليهم وأرادوا أن يكفرهم وأن يفسقهم. وإذا أرادوا أن يبدأوا بالصحابة بدأوا بمعاوية، فإذا سمعت شخصا يطعن في معاوية فاعرف أنه يريد دين الله، لأنه يبدأ بمعاوية ثم يرتقي إلى الصحابة ثم يرتقي إلى الكتاب والسنة. هذه هي سنة طريقتهم. لذلك قال أبو زرع الرازي رضي الله عنه: من سب واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. ليش زنديق؟ لأن هذا هو مبتغاه، نهايته يصل إلى الطعن في دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرك بأمر فالتزم به، قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. الواجب عليك أن تمسكوا ألا تدخل فيما شجر بينهم. هم قد علم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المؤلف ما يكون منهم من زلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. فهم في ذلك ما بين مجتهد وما بين مخطئ مغفور له، فما لك أنت تدخل بينهم في هذه القضايا؟ هذا الذي نعتقده وهذا الذي ندين الله به، والأدلة كلها قد ذكرناها سابقا. قال: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهموا على الإسلام ولا تشكوا أنه صاحب هوى المبتدع، كما يحصل اليوم كثيرا نرى في الإذاعات في غيرها، خاصة هذه القنوات الفضائية اللي صارت تجيب لنا كل من هب ودب. منافق الشخص يكون منافق وزنديق وحالته بستين ويطلع لك ويقول لك قال الله قال رسول الله، الناس بتتجه إليه. ليش؟ ما أدراك عن دين الذي يدين الله فيه. والله نسمع كفريات عجيبة من بعضهم هؤلاء الذين ينقلون كلامهم عن القنوات الفضائية. فلا تعطي سمعك لكل من هب ودب، واحذر. قل: إذا سمعت من يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهموا على الإسلام. اليوم العقلانيون كفر، وهؤلاء الذين يتحدث عن أموال يحكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بعقله. كذاك الذي قال لما ذكر له حديث الذباب الذي في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. لما سمع بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقي به من النافذة. آخر يقول: ضعه تحت قدمي. هذا الحديث ليش؟ يقول لك: كيف هذا؟ ما يدخل العقل، ما يدخل الدماغ. ولا طبعا أثبتوه في المختبرات الكفرية، قال: نعم خلاص سلمنا بهذا. أنت ما تؤمن لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله، تؤمن بالمختبرات الكفرية بس، مختبرات الكفار. إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار، أي شخص يسمعه يطعن في أحاديث الدجال، يطعن في أحاديث نزول عيسى عليه السلام، يطعن في حديث الذباب، يطعن في حديث موسى عليه السلام عندما يضرب الملك ويقطع عينه، يطعن في أي أحاديث من الأحاديث التي ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذر منه تلقائيا مباشرة. فاعلم أنه صاحب هوى، رجل يحكم على دين الله بهواه. وهؤلاء كثر، وهو من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوا فيها. وأن تختر لنفسك بعد ذلك. واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه. يعني إذا ظلم الحاكم وغير أو بدل، لا ينقص ذلك فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. يعني لا يغير في شرع الله شيئا، يعني لا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عندما يأتي الحاكم ويمنع تعدد الزوجات، ها؟ ولا لا سمع ولا طاعة، تعدد الزوجات من ديننا ومن شرعنا، وبطلانه دين الإلمانيين ليس من ديننا نحن، ولا سمع ولا طاعة له في ذلك، نعدد ما في بأس. وبالعكس أنا أحث من كان في بلدي مثل هذا القانون أن يركز على هذا الأمر وأن يعدد، ويعينه الله سبحانه وتعالى. قال جوره على نفسه، ظلمه على نفسه، نحن لا نسمع ولا نطيع له في معصية الله، لكن لا نخرج عليه في نفس الوقت، وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى، تبقى معه على طاعة الله لا تخرج عن طاعته، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشاركهم فيه فلك نيتك، تشاركهم في الطاعة وتجتنبهم في المعصية. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال وإنما الطاعة في المعروف، غير ذلك لا سمع ولا طاعة لهم في معصية الله سبحانه وتعالى، ونسمع ونطيع في طاعة الله. ورحم الله عثمان في كلمته التي قالها، قال الصلاة عندما سئل عن الصلاة خلف من جاءوا ليقتلوه، قال رضي الله عنه: الصلاة خير ما يفعل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معه، وإذا أساءوا فاجتنب إساءته. أمر من أمور الجماعة المسلمة، شاركهم في الخير واجتنبهم في الشر والمعصية. وكذلك هؤلاء أقاموا الجمعة والجماعات، شاركهم في ذلك فهذا خير، أمروك بمعصية الله اجتنبهم. قال المؤلف: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. لماذا؟ قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني كانت قاصرة علي أنا بس، فائدتها منفعتها ترجع لي أنا فقط، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. هذا هو، لا ينظرون إلى مصلحتهم الشخصية ولا مصلحة أحزابهم، ولا ينظرون إلى الكراسي، ليس هذا همهم، نحن نريد صلاح هذا الحاكم، هو نفسه الحاكم خلي نريد صلاح، والله يصلح، فإذا صلح عاد منفعته وخيره على الناس جميعا. أما غيرهم من أهل الضلال يقول لك: لا، نحن لا نريد الحاكم من أصله، أنا أريد الكرسي. هؤلاء أصحاب دنيا، هؤلاء أصحاب الآخرة، انظر كيف تكون دعوتهم. الله، نسأل الله أن يصلح الحاكم وأن يوفقه للحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله، إيش ضارك أنت؟ هذا كله منفعته في النهاية يرجع على العباد وعلى البلاد، فلذلك تدعو له بالصلاح. أما أن تدعو عليه بأن يهلك مثلا، ما أدراك أن يأتي بشخص أشر منه وأكثر منه فسادا، ما ترتفع الشيء. لذلك قال هنا: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، له مغزى، له هوى من وراء هذا الأمر، بخلاف إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب السنة. هكذا كان السلف رضي الله عنه يدعون للسلاطين وللحكام بالصلاح وبالخير، لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى فينفعون أنفسهم وينفعون الناس وينفعون البلاد فيعم الخير. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ظلمهم وجورهم في النهاية هو مهلك لهم، لكن صلاحهم سينفعهم وسينفع بقية الخلق. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمه الله أو رحمة الله عليهما في حجرة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هنالك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. الإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإيمان بذلك جاء من تواتر الأخبار بذلك، فتواترت الأخبار عن المسلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات دفن في حجرة عائشة، ولم يدفن في المسجد ولا في المقبرة، دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة كانت خارج المسجد النبوي وليس الداخل، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة لما مات عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة قد اختلفوا أين يدفنوه، فدفنوه في مكان في مكانه الذي مات فيه، لحديث ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فدفنوه في ذاك المكان لحكمة الله تبارك وتعالى أن قبض روحه في ذاك المكان لأجل أن يكون بعيدا عن الغلو فيه، فلو قبر أو لو دفن في مقبرة لا كان محلا لغلو الكثير من الناس، وبنوا على قبره وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. فلحكمة الله تبارك وتعالى دفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة بعيدا عن الناس، وكما ذكرنا هذه الحجرة كانت خارج المسجد النبوي وليست داخله، فما يستدل به عباد القبور من جواز دفن الموتى داخل المساجد باطل، لا يستدل بمثل هذا، لأن هذه الحجرة كانت خارج المسجد لم تكن داخله عندما دفن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وإنما بعدما حصل توسيع المسجد أدخلوا الحجرة في المسجد، أدخلوا الحجرة في المسجد وبقيت حجرة بجدرانها. على كل هذا الذي حصل، المهم في الموضوع أن الصحابة ما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بدفنه في المسجد حتى يستدل بمثل هذا، فالاستدلال به باطل، إنما حصل إدخال الغرفة في المسجد النبوي في عهد الدولة الأموية، ولم يحصل ذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك، بعد أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجرة، مات أبو بكر ودفن أيضا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت عائشة رضي الله عنها أرادت أن تدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحجرة، ولكن عمر رضي الله عنه لما مات استأذن أن يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فآثرت عمر على نفسها رضي الله عنها فدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل ذلك لنا بالتواتر، تواترت الأخبار عن المسلمين أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر أبي بكر وقبر عمر في ذاك المكان. ما الفائدة أن نؤمن بهذا وأن نعرفه؟ يقول المؤلف: فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب، يعني ذكر لك ذلك أننا نؤمن به كي نسلم على أبي بكر ونسلم على عمر، إذا أتينا ومررنا على هذه القبور سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمنا على أبي بكر وعلى عمر رضي الله تعالى عنهم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا أتينا على مقبرتنا أن نقول السلام عليكم أهل ديار من المؤمنين والمسلمين، إلى آخر الحديث الذي ورد. وورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه جاء ووقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلم على أبي بكر وسلم على عمر رضي الله عنه. فهذا الفعل جائز ويستحب فعله. أما قوله واجب فهذا فيه نظر، لأن الوجوب يحتاج إلى دليل شرعي يدل عليه، ولا يوجد دليل يدل على وجوب مثل هذا. قال المؤلف رحمه الله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. هذه من أصول أهل السنة والجماعة مسألة، وهي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف، المقصود بالمعروف هنا إيش؟ ما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنهي عن المنكر، ما نهى عنه الله تبارك وتعالى في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما وردت أدلة فيه تدل على وجوبه أو على استحبابه تأمر به، وما وردت أدلة تدل على تحريمه أو على كراهيته تنهى عنه، إما أمر إيجاب أو استحباب أو أمر أو نهي تحريم أو نهي كراهة على حسب ما وردت الأدلة بذلك. هذا معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمنكرات ما حرم الله سبحانه وتعالى ينهى عنها، والمعروف أيضا يؤمر به لورود الأدلة الشرعية في ذلك، وبذلك تستقيم أمور المسلمين ويبقى الحق فيهم ظاهرا والباطل مدفونا خفيا، لأن الشخص إذا علم أن الناس سينكر عليه الضلال والفساد لن يظهر وسيخفيه، بخلاف ما إذا انقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يستحي أحد أن يظهر الباطل وأن يترك الحق، فسيظهر الفساد وينتشر في الأرض. فمن أسباب انتشار الفساد في الأرض تعطيل هذا الأصل الذي أمر الله تبارك وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أسباب الفساد الذي نراه أمامنا اليوم هذا الإخلال بهذا الأصل، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأدلته كثيرة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيريتكم من أين جاءت؟ جاءت من أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر. وقال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فلينكره أو فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ذلك أضعف الإيمان، يعني أقل شيء يمكن أن تفعله هو أن تنكر المنكر بقلبك، وهذا ليس من ورائه ضرر تتضرر به. أي نعم، إذا استطعت أن تنكر بيدك وكنت من أصحاب السلطة، سواء كانت السلطة العامة أو سواء كانت السلطة الخاصة كرب الأسرة في البيت مثلا، واجب عليك أن تنكر بيدك ما لم تخشى من مفسدة أكبر من المنكر الذي ستنكره. فإذا لم تستطع بيدك فتنتقل إلى لسانك، والإنكار باللسان يقدر عليه الكثير من الناس. إذا خفت من سيف كما يقول المؤلف: إلا من خفت سيفه أو عصاه. إذا خفت من سيف أو من عصا تضرب وتبتلى بأمر لا طاقة لك به فعندئذ تترك، وإلا فالأصل أنك تنكر بيدك أو تنكر بلسانك، فإن لم تستطع على هذا ولا على ذاك فتنكر بقلبك، يعني لا تحب هذا الشيء بقلبك وتبغضه. ترى شخصا يشرب الخمر مثلا تبغضه في قلبك ولا تحبه ولا تريد أن يحصل هذا الشيء، بذلك تكون منكرا لهذا الفعل بقلبك، إلا من خفت سيفه وعصاه، كما ذكرنا إذا خفت أن تتعرض لبلاء لا طاقة لك به عند الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، فعندئذ تترك هذا الأمر وتغير بقلبك، وإذا لم تخف غيرت ما تستطيع تغييره. لكن مهم جدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تقدر المصالح والمفاسد التي ستترتب. مثلا رأيت شخصا يشرب الخمر، وأنت تعلم إذا أنكرت عليه شرب الخمر ترك شرب الخمر وذهب إلى ما هو أعظم كقتل المسلمين مثلا، تتركه يشرب الخمر أهون من قتل المسلمين، فتقدر هذه الأمور. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد فيه من تقدير المصالح والمفاسد، ولا بد في النهي عن المنكر ألا يؤدي إلى منكر أعظم منه، لأن الغاية والهدف من النهي عن المنكر إزالة المنكر، فإذا كان سيؤدي إلى منكر أعظم إذن فلا فائدة من إزالة هذا المنكر. هذه من الضوابط التي يجب مراعاتها عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد نقض هذا الأصل أناس كثر من القواعد التي وضعها أهل البدع في نقض هذا الأصل، قولهم نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قاعدة فاسدة تنقض هذا الأصل، إذ إن مضمون هذه القاعدة أننا إذا اتفقنا على باطل أننا نتعاون في هذا الباطل، أو اتفقنا على حق نتعاون في هذا الحق، ولكن إذا اختلفنا أيضا في حق أو باطل يسكت بعضنا عن بعض في هذا الباطل الذي اختلفنا فيه، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فإذا اتفقت أنا معك على أمر نعم واختلفنا في مسائل هي أعظم من هذا الأمر، يعني يعذر بعضنا بعضا في ذلك. الصوفي الشيعي المسلم اليهودي النصراني إذا اجتمعوا جميعا على أن يخلعوا ولي الأمر إذن يجتمعون مع بعض ويتحدون ويتعاونون في ذلك، ويعذر بعضهم بعضا في اختلافاتهم في العقائد، ما في مشكلة، ما أن هذا كافر هذا مسلم لا يهم، المهم في الموضوع أننا اتفقنا على ماذا؟ على إزالة الوالي، إذن نجتمع على ذلك. هذه هي القاعدة وهذا هو تطبيقها، هكذا هي أصولهم التي يمشون عليها، تعرفون هذا الأصل لما ومن يدندن حوله. كذلك مسألة حرية الرأي، كل واحد له حريته يتكلم بما يشاء يفعل ما يشاء، هذا أيضا يعني نقض لهذا الأصل الذي أصله ربنا تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه. ما في عندنا شيء اسمه حرية رأي في الدين، لا يمكن، في الإسلام لا يوجد شيء اسمه حرية رأي، هذه عند العلمانيين، أما عند المسلمين ما عندهم هذا الشيء، الحق حق والباطل باطل. يعني رأيك أنت إذا كنت تعبر بالكفر وتعتقد الكفر وتتكلم به عندهم معذور، لك رأيك ولك حريتك، لا هذا باطل يجب إبطاله ويجب إنكاره ويجب وتجب إزالته، هذا في ديننا وفي شرعنا فهو منكر يجب إنكاره. هذه القاعدة التي وضعها هؤلاء القوم من العلمانيين ومن كان خلفهم من الإخوان المسلمين ومن شابههم، هذه قواعد فاسدة تبطل هذه الأصول التي هي يعني مدلول عليها بالكتاب والسنة. قال المؤلف رحمه الله والتسليم على عباد الله أجمعين، تسليم يعني تسلم على المسلمين، تسليم على عباد الله أجمعين المراد بذلك التسليم على المسلمين، إفشاء السلام فيما بينهم، فقد قال الله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام وإفشاء السلام، أو أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن دخول الجنة قال تطعم الطعام وتفشي السلام وتصلي بالليل والناس نيام، من فعل ذلك دخل الجنة بسلام. وأدلة إفشاء السلام كثيرة، لذلك يحرص المسلم على أن يسلم على إخوانه المسلمين وعن أن يفشي السلام بينهم. وجاء في بعض الأحاديث أن إفشاء السلام يكون في آخر الزمان، أو يكون في آخر الزمان السلام على الخاصة، يعني أن الناس لا يسلم بعضهم على بعض، وإنما يسلم فقط الشخص على من يعرفه ويخصه فقط. وهذا ذكر على أنه من علامات الساعة. قال المؤلف رحمه الله: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر لك. الصلاة في جماعة واجبة، وكذلك صلاة الجمعة واجبة، كما قدمنا تقرير هذه المسائل فيما مضى من دروس. لكن هنا المؤلف ذكر أمر، قال: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. إما أن يكون مبتدعا، أو أن يكون فاسقا، أو أن يكون كافرا. ثلاث أحكام ينالها تارك صلاة الجمعة والجماعة. من ترك صلاة الجمعة والجماعة لتركه للصلاة لأنه لا يصلي أصلا، هذا الخلاف فيه معروف بين أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. اختلف فيه العلماء هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر، وقد تحدثنا عن هذا سابقا. من ترك صلاة الجمعة والجماعة وصلى في بيته، هذا أيضا محل خلاف، والصحيح أنه فاسق. ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة تعبدا كما تفعله الخوارج عندما يكفرون الحاكم ويكفرون الأئمة الذين في المساجد، ماذا يفعلون؟ لا يصلون جمعة ولا جماعات. ليش؟ لأن عندهم أئمة المساجد كفار، وبناء على ذلك فلا تصح الصلاة خلفهم. لذلك صح عن رأس من رؤوس الخوارج في هذا الزمن أنه كان لا يصلي الجمعة ولا الجماعة المساجد. ليش؟ لأنه يكفر أئمة المساجد، وكان يعتبر المجتمعات اليوم مجتمعات كفرية، فلذلك ما كان يصلي الجمعة والجماعات. وهذه من علاماتهم، أن تجد الواحد صورته صورة الاستقامة والتدين ولا يصلي جمعة ولا جماعات في المساجد، يعرف أنه رأس من رؤوسهم. فهم يكفرون كل من يعمل مع الدولة بأي صورة من صور العمل مع الدولة، هو كافر، سواء عمل في الوزارة، عمل في الجيش، عمل في الأمن. طبعا هم مراتب، الخوارج هؤلاء مراتب، مرتبة من المراتب أنهم يكفرون كل من عمل في الدوائر الحكومية، ومن ذلك من يعمل في وزارة الأوقاف، وبناء على ذلك فتكون عنده الجمع والجماعات غير صحيحة خلف أئمة المساجد. لذلك قال المؤلف هنا: فهو مبتدع. ليش؟ ابتدع شيئا جديدا، ترك الصلاة خلف الأئمة المسلمين. والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، هذا من يترك، من يجوز له ترك الجمعة والجماعة من لا كان له عذر. ما هو العذر؟ قال لك كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، فهذا معذور. أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر لك. وهناك أيضا أعذار أخرى كالمطر مثلا، والبرد الشديد، وما شابه من أعذار ودلت عليها الأدلة في الكتاب والسنة. لكن المهم في الموضوع أن تعلم أن من ترك الجمعة والجماعة لغير عذر تعبدا فهذا مبتدع ضال، ومن تركه لغير التعبد إما يفسق أو يكفر، على حسب التفصيل الذي في المسألة الفقهية. قال المؤلف رحمه الله: ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له. من صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له، يعني هنا أن شخص يأتي إلى المسجد ويصلي خلف إمام لكنه لا يقتدي بهذا الإمام، يعني يصلي خلف الإمام في الظاهر في الصورة، لكن هو في الحقيقة ناوي في صلاته أن يكون منفردا يصلي وحده. الحركات في الظاهر مع الإمام، لكن في الحقيقة هو يصلي وحده، كما تفعل الرافضة عندما يذهبون إلى المدينة وإلى مكة. يستغرب بعض الشباب يقول كيف يصلي خلف أهل السنة وهم يكفرون، يعني يصلي ناويا الانفراد، وما يصلي خلف هذا لأنه يراه كافر إمام المسجد، لكنه ينوي الانفراد، ولكن حركاته في الظاهر تراها مع المسلمين، لكن في الحقيقة هم يصلون بمفردهم. نعم. وأبطل المؤلف صلاته لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يصح لك أن تصلي خلف الإمام وأنت لا تأتم به. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. هذا قيد مهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقدم القول فيه، لكن هنا أراد أن ينبهك إلى أمر مهم وهو ماذا؟ وهو بلا سيف، يعني ما يستدل به الإخوان ومن خرج من رحم الإخوان جواز الخروج على الحاكم المسلم لماذا؟ أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. المؤلف يرد عليه من آلاف من مئات السنين، يرد على هذه الشبهة، لا يأتينك الشيطان بهذه الشبهة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لكن ليس منه الخروج على الحاكم الفاسد الحاكم غير العادل، ليس هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدلة عامة، لكن أدلة الخروج على الحاكم الفاسد أدلة خاصة، والأدلة الخاصة أقوى في دلالتها من الأدلة العامة، فالواجب عليك أن تأخذ بكل دليل في مسألته الخاصة التي ورد فيها. يعني نحن قد أخذنا بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما نأتي للحاكم هل نخرج عليه بالسيف كي نغير ونبدل ونأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أقول لك لا. ولماذا؟ لأنه ورد في الأدلة ما يدل على أن الحاكم له حكم خاص في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معه، وهي إيش؟ النصيحة في السر. هذه هي الطريقة، النصيحة في السر، تذهب إليه إذا استطعت، اذهب إليه إلى مكانه وقل له في وجهه أنت ظالم، تفعل كذا تفعل كذا، ما في بأس، حتى لو قطع رقبته ما في مشكلة. لا تريد أن ترسل له رسالة عن طريق طريق من الطرق التي ممكن أن تصل الرسالة إليه، لا كذلك ما في إشكال، لكن لا تشهر، لا تعلم، ولا تخرج بالسيف. لمن لا تشهر؟ لماذا؟ لأن تشهيرك وإعلانك بنقد الحاكم بما عنده من ضلالات ومن ظلم وغير ذلك، هذا سيؤدي إلى تهييج العامة وتهييج الناس، وسيؤدي بعد ذلك إلى الفتن، إلى سفك الدماء، انتهاك الأعراض، ذهاب الأموال، إضعاف الدولة وجعلها لقمة سائغة في أفواه أعدائها، كما نرى تماما الآن. انظروا إلى سوريا ماذا حصل فيها، وإن كان حاكمها أصلا ليس مسلما، لكن كنا نقول من الأول لا قدرة لكم على ذلك، ستنهون ستسببون في فساد عريض من غير فائدة، وهذه الحقيقة أمامكم، هذه الحقيقة موجودة أمامكم. انظروا إلى ليبيا الآن نفس القضية، انظروا إلى اليمن نفس الصورة، انظروا إلى مصر نفس القضية، كلها نفس القضية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر من الخروج على الحاكم وأوصى بالصبر عليه لم يفعل ذلك عبثا، بل آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم، أو من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم أن قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبش، من أواخر وصاياه صلى الله عليه وسلم. ليش أوصى بهذه بالذات وركز عليها؟ عادة أنت عندما تنظر في نفسك أنك تريد أن تموت وتكون عندك وصية مهمة توصي بأهم عندك، فهذه كانت أهم عند النبي، أو من أهم ما عند النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة، أنه يعلم أن هلاك هذه الأمة بسبب هذا الشيء من خروجها على حكامها، سيؤدي ذلك إلى سفك دماء بعضهم بعضا كما نرى اليوم تماما. قال وإن أمر عليك عبد حبشي، يعني في ظلم في الموضوع، في شخص قد وضع في غير محله في منكر، لكن مع ذلك ما قال لنا أخرجوا، قال سمع وطاع. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، في نفس الحديث حيكون في اختلاف، في تضارب، في تضاد. كذلك جاء في الحديث الآخر قال إنه من يعش منكم فسيرى أثرا أو سيجد أثرا أو ستجدون من بعد أثرا وأمورا تنكرونها. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ستجدون من بعد أثرا يعني حكاما يأخذون الأموال والخيرات لأنفسهم ولا يعطونكم حقوقكم، وأمورا تنكرونها وستجدون أيضا منكرات. قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال اخرجوا عليهم، ما قال اخرجوا عليهم، ولكن قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذا ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تخرج عن الحاكم الظالم بنص الحديث النبوي، ليس حديثا ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربعة ولا عشرة، كثير من الأحاديث وردت في الوصية بذلك دفعا للشر عن هذه الأمة. يلبس البعض ويقول أنتم والله ما جعلتم أنفسكم إلا تدافعون عن الحكام بس. نحن ما همنا الحكام، مش مشكلتنا مع الحكام، إحنا المهم عندنا هو دمك ودم ابنك ودم أبيك، عرضك، مالك، هذا الذي يهمنا، هذا الذي ندافع عنه، لأنك عندما تخرج سينتهك هذا كله وسيضيع هذا كله كما ترى اليوم تماما. ما هو مهم الحاكم، الحاكم إذا زال سيأتي غيره سواء كان صالحا أو طالحا، المهم المهم في القضية هو إيش؟ هو ما سيحصل على هذه الأمة من فتن ومن بلايا، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. مع مصلحة إزالة الحاكم الفاسد ووضع الحاكم العادل، لكن المفسدة التي ستترتب على ذلك أكبر وأعظم، وربما تتحقق المصلحة المرجوة وربما لا تتحقق. ومن القواعد المقررة في العلم الشرعي الديني الإسلامي أن دفع المفاسد أولى من جلب المصالح، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذه منها. لذلك عندما يأتيك ملبس ويلبس عليك بأننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، قل له ما قاله عمر لقد أخطأت إستك الحفرة، هذا الكلام باطل، فقد جاءت أحاديث خاصة بهذه القضية فلا تعدل عنها إلى أحاديث عامة. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، يريد ننبه على هذا الأمر، هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة من قديم مش اليوم. قال والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة، المستور من المسلمين، المسلم الذي أظهر الإسلام ولم يظهر ما يخالفه ولم يظهر ما يخالف العدالة، الأصل فيه أنه مسلم، الأصل فيه أنه مسلم، لكن هل يقال الأصل في المسلم العدالة؟ الصحيح لا، لا يقال هذا، المسلم الأصل فيه أنه مجهول لا يعرف حاله حتى نتبين من أمرين عندئذ نحكم عليه، لكن الأصل فيه الإسلام، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فالأصل فيه الإسلام، ثم نتبين بعد ذلك من حاله، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا نحن بحاجة إلى أن نعرف ونميز بين الفاسق وغيره، فعندما يأتينا شخص إما أن يكون فاسقا أو أن يكون عدلا أو أن يكون مجهولا ما يعرف حاله، هو واحد من هذه الثلاث، أو أصل فيه الجهالة أن نجهل حاله ونعرف حاله، ثم بعد ذلك يتبين إما أن يكون فاسقا أو أن يكون عدلا. ولا شك لا يجوز الحكم على الناس بالظن الذي لا يكون مدعوما بالأدلة، هذا الظن ظن باطل، ظن فاسد، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، والذي قال الله سبحانه وتعالى فيه إن بعض الظن إثم، هذا الظن هو الظن الذي لا يبنى على أدلة، إنما شيء هكذا خطر على بالك تقول والله أظن هذا كذا أظن كذا، من أين؟ ما في أدلة، هذا ظن باطل. وأما الظن الذي يبنى على الأدلة فهو ظن معمول به والأخذ به واجب. قال المؤلف رحمه الله: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا أن يدعو ولا يدعو إليه. بعض فرق الضلال تقسم العلم إلى علم ظاهر وعلم باطن، أو لا زنادقة كفرة أرادوا أن يلبسوا على الناس وأن يغيروا الدين بهذه الدعوة، فيأتي يقول لك الدين له ظاهر وله باطن، فيقول لك الصلاة حقيقتها ليست صلاة، الصلاة هذه حقيقتها هي الدعاء، فإذا أتيت بالدعاء فقد التزمت بأمر الله بالصلاة. كذلك الزكاة طهارة النفس تنقية النفس، وليس المراد منها زكاة المال. وهكذا الحج معناه الذهاب إلى المشايخ وليس الطواف بالبيت وما معه من مناسك، فعندهم حقائق غير الحقائق التي تقرأها وتعلمها أنت من الكتاب والسنة. يقول لك هذا العلم علم للمساكين، الدراويش، عامة الناس المساكين هم يأخذون بالظهر، لكن الإنسان إذا تقوى في الإيمان وصل إلى علم الباطن، فلذلك تسقط عنه التكاليف كلها عند البعض. أو لا غلاة الصوفية والإسماعيلية وغيرهم أنواع من هؤلاء الذين يسمون بالباطنية، تجدهم في كتب الفرق والطوائف، هؤلاء كفر لأن عندهم دين آخر، دين خاص بهم ليس بديننا الذي نعرفه. قال: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. مسألة هبة المرأة نفسها للرجل هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تأتي المرأة كانت وتهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبلها تزوجها وإن لم يقبلها ردها، هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. نحن عندما نقول لك هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يلزم إيش؟ أن تطالب بالدليل، لأن الأصل عموم التشريع، فإذا قلنا بالأمر بأنه خاص يلزم علينا أن نأتي بالدليل، والدليل قول الله تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا هو الدليل التخصيص. إذا لا يصح أن تهب المرأة نفسها لأي رجل، لا بد من إذن الولي ومن الصداق. معنى أن تهب نفسها أن لا يكون هناك صداق ولا ولي، لا بد من إذن الولي وليها، ولا بد من وجود صداق بينها وبين الرجل، عندئذ يكون النكاح صحيحا. النكاح لا يصح إلا بولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، فلا بد أن يكون ولي المرأة موجودا. المرأة تتأثر بالعواطف، كلمتين حلوات من الرجل تمشي معه، هذا أمر معروف، فلا تستطيع أن تقدر مصلحتها عند من، فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى لها وليا هو يختار لها، يختار لها بما يناسبها ويصلح لها، لا بما يناسبه هو ويصلح له. أي نعم، فالولي مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أن يختار لوليته رجلا صالحا يصلح له ويناسبها، يناسبها في الدين، يناسبها في الخلق، يناسبها في كل ما يعينها على أمر دينها ودنياها، ولا يعتبر مصلحته الشخصية عند تزويجها. يعني يرى الشخص غني ويطلب منه أموال كي يغنى هو ويرمي بنته لهذا الرجل، كما يفعل اليوم كثيرا، يزوجون بناتهم صغار لرجال أغنياء، رجل تجده في 70 أو 80 من عمره إنما يزوجه لا عنده دين ولا خلق، إنما عنده مال يزوجه ابنته كي يأخذ منه المال، هذا ما زوج البنت لمصلحتها وإنما زوجها لمصلحة نفسه، وهذا يسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا، وقوله ذروا أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. هذا كله قد كان قد تقدم معنا. ما هو موقف المسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ موقفه أن يحبهم ويتولاهم ويثني عليهم ويذكرهم بخير ويدعو لهم ويمسك عما شجر بينهم، ما حصل بينهم من خلاف، ما حصل مع من بعضهم من أخطاء يمسك عنها ولا يتحدث بها ولا يصغي إلى من يتحدث بذلك، خشية أن يقع شيء من ذلك في قلبه فيهلك. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال اليوم خط أحمر، إذا تجاوزته هلكت. لماذا؟ لأنهم هم شهودنا، هم الذين حملوا لنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا طعنا فيهم فقد طعنا في الكتاب والسنة فذهب الدين بالكامل. لذلك الزنادقة والذين أرادوا الكيد بدين الإسلام بدأوا بهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا إذا أسقطوا الصحابة ما بقي لنا لا كتاب ولا سنة، كيف نأخذ ديننا من فاسق أو من كافر؟ إذا فسقناهم ولا كفرناهم ما بقي لنا من دين. لذلك جاءوا إليهم وأرادوا أن يكفرهم وأن يفسقهم. وإذا أرادوا أن يبدأوا بالصحابة بدأوا بمعاوية، فإذا سمعت شخصا يطعن في معاوية فاعرف أنه يريد دين الله، لأنه يبدأ بمعاوية ثم يرتقي إلى الصحابة ثم يرتقي إلى الكتاب والسنة. هذه هي سنة طريقتهم. لذلك قال أبو زرع الرازي رضي الله عنه: من سب واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. ليش زنديق؟ لأن هذا هو مبتغاه، نهايته يصل إلى الطعن في دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرك بأمر فالتزم به، قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، الواجب عليك أن تمسك وألا تدخل فيما شجر بينهم. هم قد علم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المؤلف ما يكون منهم من زلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا، فهم في ذلك ما بين مجتهد وما بين مخطئ مغفور له، فما لك أنت تدخل بينهم في هذه القضايا. هذا الذي نعتقده وهذا الذي ندين الله به، والأدلة كلها قد ذكرناها سابقا. قال: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهموا على الإسلام ولا تشكوا أنه صاحب هوى مبتدع، كما يحصل اليوم كثيرا نرى في الإذاعات وفي غيرها، خاصة هذه القنوات الفضائية اللي صارت تجيب لنا كل من هب ودب، منافق الشخص يكون منافق وزنديق وحالته في 60 ويطلع لك ويقول لك قال الله قال رسول الله، الناس بتتجه إليه. ليش؟ ما أدراك عن دين الذي يدين الله فيه. والله نسمع كفريات عجيبة من بعضهم هؤلاء الذين ينقلون كلامهم عن القنوات الفضائية، فلا تعطي سمعك لكل من هب ودب، واحذر. قل إذا سمعت من يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهموا على الإسلام. اليوم العقلانيون كفر، وهؤلاء الذين يتحدث عنهم والله يحكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بعقله، كذاك الذي قال لما ذكر له حديث الذباب الذي في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. لما سمع بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقي به من النافذة. آخر يقول: ضعه تحت قدمي. هذا الحديث ليش؟ يقول لك كيف هذا ما يدخل العقل ما يدخل الدماغ؟ لا طبعا أثبتوه في المختبرات الكفرية، لا نعم خلاص سلمنا بهذا. أنت ما تؤمن لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله، تؤمن بالمختبرات الكفرية بس، اختبارات الكفار. إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار، أي شخص يسمعه يطعن في أحاديث الدجال، يطعن في أحاديث نزول عيسى عليه السلام، يطعن في حديث الذباب، يطعن في حديث موسى عليه السلام عندما يضرب الملك ويقطع عينه، يطعن في أي أحاديث من الأحاديث التي ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذر منه تلقائيا مباشرة. فاعلم أنه صاحب هوى، رجل يحكم على دين الله بهواه. وهؤلاء كثر، وهو من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، وأنت اختر لنفسك بعد ذلك. واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه. يعني إذا ظلم الحاكم وغير أو بدل، لا ينقص ذلك فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. يعني لا يغير في شرع الله شيئا، يعني لا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عندما يأتي الحاكم ويمنع تعدد الزوجات، ها؟ ولا لا سمع ولا طاعة. تعدد الزوجات من ديننا ومن شرعنا، وبطلانه دين العلمانيين، ليس من ديننا نحن، فلا سمع ولا طاعة له في ذلك. نعدد ما في بأس. وبالعكس، أنا أحث من كان في بلدي مثل هذا القانون أن يركز على هذا الأمر وأن يعدل، ويعينه الله سبحانه وتعالى. قال: جوره على نفسه، ظلمه على نفسه. نحن لا نسمع ولا نطيع له في معصية الله، لكن لا نخرج عليه في نفس الوقت. وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى، تبقى معه على طاعة الله، لا تخرج عن طاعته. يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشاركهم فيه فلك نيتك، تشاركهم في الطاعة وتجتنبهم في المعصية. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال: وإنما الطاعة في المعروف، غير ذلك لا سمع ولا طاعة لهم في معصية الله سبحانه وتعالى، ونسمع ونطيع في طاعة الله. ورحم الله عثمان في كلمته التي قالها، قال: الصلاة، عندما سئل عن الصلاة خلف من جاء ليقتلوه، قال رضي الله عنه: الصلاة خير ما يفعل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معه، وإذا أساءوا فاجتنب إساءته. أمر من أمور الجماعة المسلمة، شاركهم في الخير واجتنبهم في الشر والمعصية. وكذلك هؤلاء أقاموا الجمعة والجماعات، شاركهم في ذلك، فهذا خير. أمروك بمعصية الله، اجتنبهم. قال المؤلف: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. لماذا؟ قيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني كانت قاصرة علي أنا بس، فائدتها منفعتها ترجع لي أنا فقط، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. هذا هو، لا ينظرون إلى مصلحتهم الشخصية ولا مصلحة أحزابهم، ولا ينظرون إلى الكراسي، ليس هذا همهم. نحن نريد صلاح هذا الحاكم، هو نفسه الحاكم خلفي، نريد صلاح، والله يصلح، فإذا صلح عاد منفعته وخيره على الناس جميعا. أما غيرهم من أهل الضلال، يقول لك: لا، نحن لا نريد الحاكم من أصله، أنا أريد الكرسي. هؤلاء أصحاب دنيا، هؤلاء أصحاب الآخرة، انظر كيف تكون دعوتهم. الله، نسأل الله أن يصلح الحاكم وأن يوفقه للحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله، إيش ضارك أنت؟ هذا كله منفعته في النهاية يرجع على العباد وعلى البلاد، فلذلك تدعو له بالصلاح. أما أن تدعو عليه بأن يهلك مثلا، ما أدراك أن يأتي بشخص أشر منه وأكثر منه فسادا، ما تنتفع الشيء. لذلك قال هنا: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، له مغزى، له هوى من وراء هذا الأمر. بخلاف إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب السنة. هكذا كان السلف رضي الله عنه يدعون للسلاطين وللحكام بالصلاح وبالخير لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى فينفعون أنفسهم وينفعون الناس وينفعون البلاد فيعم الخير. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ظلمهم وجورهم في النهاية هو مهلك لهم، لكن صلاحهم سينفعهم وسينفع بقية الخلق. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله.